زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، لقد جاء شرع الله عز وجل فيه تبيان لكل شيء، عام لجميع البشر، صالح لجميع الأزمنة والأمكنة، ليس فيه تفريط في شيء من الأشياء، ما ترك مجالا من مجالات حياة البشر إلا وبين فيه الدواء الشافي والبلسم الكافي لعلاج جميع الأدواء والأمراض. وسنتكلم أيها الإخوة في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى عن قضية قاربت أن تضمحل من نفوس الناس في هذا اليوم، وبالذات من نفوس نسائنا. هذه المسألة هي زوال الحياء من قلوب النساء، وهي مشكلة كبيرة في حد ذاتها، سببت كثيرا من الإفساد في عالم المسلمين. وما كان من سبب لهذا الفساد وذهاب هذا الحياء إلا تنحية الشريعة والابتعاد عن منهج الله جل وعلا وتقليد الأمم الكافرة. وانطبقت فينا علامة من أمارات الساعة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستقع، وهو اتباع سنن الكافرين حدوى القدة بالقدة. الحياء لا يأتي إلا بخير كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. والحياء أيها الإخوة أحد شعب الإيمان، وهو من أعمال القلب، وإذا نزع هذا العمل القلبي من قلب فقد تودع من صاحبه والسلام عليه. وقد أشار القرآن الكريم إلى قصة من قصص من وقع من الأنبياء من قبلنا، قصة موسى عليه السلام في أهل مدين. تعرضت الآيات لذكر الحياء في قلب امرأة من أهل الإيمان تربت في بيت من بيوت الطاعة والإسلام، فأخرج ذلك البيت نموذجا رفيعا من نماذج النساء التي لا تكاد توجد في هذه الأيام إلا من رحم الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله في جزء من قصة موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خرج موسى نبي الله متعبا مهاجرا من ديار الكفر، ناديا بنفسه لعل الله يجعل له فرجا ومخرجا. فوصل هذه الارض ارض مدين، وجد بئرا والرعاه يسقون اغنامهم منه، وامراتين على الجانب تزودان غنمهما حتى لا يختلط بالاغنام الاخرى، وتبعدانه عن سطوه الرعاه الاشرار الذين لا يعرفون احترام المرأة وحقوقها، فما أفسحوا لهما الطريق للسقيا. فقال موسى لهاتين المرأتين العفيفتين المحجبتين، قال لهما: ما خطبكما؟ ما هو الأمر؟ لماذا تقفان هكذا؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نستطيع سقيا الأغنام حتى يبتعد هؤلاء الرعاة الذين لا يتيحون لنا المجال لسقيا الغنم. وانظر رحمك الله تعالى إلى هذه الإجابة عن الشبهة التي قد ترد في نفس موسى، فقد يكون قد ورد في نفس موسى: لماذا تخرج النساء من البيت لسقيا الأغنام؟ أليس هناك رجل يعمل هذا العمل بدلا منهما وبدلا من تعريضهما لما قد يحدث من السوء لا سمح الله؟ فجاء الجواب في طيات كلام تيهك المرأتين: وأبونا شيخ كبير، ليس هناك أحد في البيت يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، فنحن مضطرون للخروج ولسقيا الغنم، ليس هناك أولاد كبار، أبونا عجوز اضطر للقعود في البيت، نحن لم نبتغ الخروج من البيت والعمل خارج البيت لأننا نعرف أن مكان المرأة في البيت عفيفة تصال عن جميع أنواع السوء، ما خرجنا إلا اضطرارا ويعلم الله ذلك من قلوبنا، ما خرجنا إلا لكسب العيش الذي يفيتنا. هذا هو المفهوم الصحيح لعمل المرأة على لسان جاء الله به على لسان هاتين المرأتين. قام موسى عليه السلام مندفعا بدافع المروءة في الدين ومساعدة عباد الله العاجزين، قام متحملا النصب والتعب وهو لم يكد يسترق بعد من علاء السفر، فسقى لهما وكان رجلا أعطاه الله قوة في الجسم وقوة في العلم، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيها الأخوة، يدعو موسى نبي الله ربه: إني فقير للخير يا ربي، إني محتاج، إني قريب، ليس لي مأوى وليس عندي ما يطعمني ويسقيني. يقول الله بعد هذا مباشرة بعدما قال: فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الله يستجيب الدعاء في الحال أيها الأخوة، إذا دعا المضطر ربه لا تكاد الحروف تنقطع من جوفه إلا ويكون المدد والإجابة من الله نازلة. هذا واضح في الفاء التي تفيد مباشرة التعقيب، جاء التعقيب مباشرة: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وجاء معها فرج الله لموسى. الشاهد في موضوعنا أيها الأخوة قول الله جل وعلا: تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، لم تكن متكسرة في مشيتها ولا متعطفة ولا خليعة تتمايل وتتراقص، ولا تمشي مشية الإغواء والفتنة، وإنما تمشي عفيفة متعففة، تمشي على استحياء. الحياء في قلب المرأة هو الذي يفعل الأفاعيل في تصرفاتها ومشيتها وكلامها، تمشي على استحياء. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لم تكن له أنا أدعوك. قالت: إن أبي يدعوك. ألا ليس لي علاقة بالرجال؟ ألا لا أوجه لهم الدعوة مباشرة؟ ولو كنت أستطيع أن لا آتي بنفسي لإخبارك بالدعوة لما أتيت، ولكن ليس هناك أحد يخبرك بهذا، ليس هناك أحد يخبرك بهذا، فاضطررت للمجيء لأبلغك دعوة أبي ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وضحت الغرض من الدعوة حتى يزول الاشتباه وتكون القضية واضحة. هذه ليست خدعة حتى أنفرد بك في الطريق، إنما هو يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ويثيبك على فعل المعروف. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم يقول الله جل وعلا: قالت إحداهما يا أبت استأجره، قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. همست في أذن والدها في طرف من الأطراف في البيت: استأجره يا أبتي، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الدعوة من لأبيها أيها الإخوة تنطوي على معاني جليلة ينبغي أن تكون في نفس كل امرأة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لماذا قالت له استأجره؟ تريد أن تتخلص من العمل خارج البيت، لأنها تعلم أن مكان المرأة في البيت تحث أباها على استئجاره ليعمل هو في رعي الغنم بدلا منهما، حتى لا تضطر للخروج خارج البيت. استأجره ثم تحببه وترغبه في استئجاره. إن خير من استأجرت القوي الذي يستطيع أن يقوم بالعمل على أدم وجه. الصفة الثانية: الأمين. عندما كان يمشي معي في الطريق لم يكن يلتفت وينظر إليه ويبحلق بعينيه ملهومتين بالشهوات، وإنما كان يغض طرفه في الطريق. إنه أمين. جمعت هاتين الصفتين جميع صفات التاجر المسلم وكل من يقوم بعمل. ثم توالت الآيات بعد ذلك وجرت مقادير الله كما كتب في اللوح المحفوظ. أيها الأخوة، لما علم أعداؤنا بمكانة المرأة في البيت وأنها تربي النشء وتمسك بزمام البيت وتقتله أمام ما يتسرب إليه من دعوات الفجور والخنا ومن الفساد، علموا أن مكمن الضعف في هذه المرأة، وأنهم إذا أفسدوها فقد أفسدوا الأسرة المسلمة ثم أفسدوا المجتمع المسلم. فاتجهت نياتهم وجهودهم لإفساد هذه المرأة في قعر بيتها. كيف يفسدونها؟ لا بد من إخراجها. لقد لعبت الجواري أيها الإخوة في قديم الزمن دورا مهما في تخريب مجتمعات المسلمين، وكان لهن دور في الإفساد داخل قصور المترفين، ما جعل به بعض دول الإسلام في السابق تتهافت وتتهاوى تحت قرع أقدام الغزاة. ومن هذه القصص التي تروى في ذلك أن المعز الفاطمي أحد غزاة الباطنية الأشرار الذين تربصوا بدول التوحيد وأهل التوحيد كل تربص، حتى استطاعوا أن يحتلوا ما يلي إفريقية من البحر المحيط. أخذ هذا الرجل الشرير يرنو إلى غزو مصر واجما متهيبا يخاف إن غزاها أن يهزم. ظل هكذا مترددا حتى جاءه خبر جعله يقدم ولا يبالي. ما هو هذا الخبر؟ جاءته الأنباء المتوافرة عن استهتار نساء الإخشيد، والدولة الإخشيدية هي التي كانت تحكم مصر في ذلك الوقت. جاءه خبر أن نساء الإخشيد قد استهترن بالدين وتكشفن وخرجن وأصبحن يمارسن ألوان الفساد، فعلم أن مجتمعا هذا حال نسائه هو مجتمع خرب لم يصمد أمام ظهره، فأوكل إلى قائده الباطلي عليه من الله ما يستحق، المسمى بجوهر السقلي الذي ثبت في عقول كثير من المسلمين أنه من الفاتحين المسلمين، بينما هو على العكس من ذلك. فقال المعز الفاطمي قبل أن تفتح مصر: اليوم فتحت مصر، الآن لا يصدنا عنها شيء. فكان الأمر كما قال. إن انتشار الخلا والفجور والزنا والفساد في المجتمعات يحيلها ركاما متنافرا لا تصمد أمام عدو ولا غاز ولا ترد كيد صانع. ولذا أيها الإخوة، الله عز وجل أذن بدمار القرى التي انتشر فيها الزنا والربا. ما فشى الزنا والربا في قرية إلا استحقت عذاب الله، وما فشت الفاحشة في قوم إلا ذلوا، ضربت عليهم الذلة بما كسبت أيديهم. هناك قرية أيها الإخوة في إيطاليا تسمى قرية بومبي، بلدة على هضبة صغيرة بقرب بركان فيزوف المشهور، بلغ سكانها في عصر من عصور الرومان القديم 100,000 نسمة. هذه كان أغنياء الرومان يذهبون إليها ويقضون أوقاتهم في الاستمتاع بشهواتهم ومغريات الحياة. أذن الله بهلاكها، فثار عليها البركان وغمرتها الحمم المتفاجئة، فغمستها خلال دقائق معدودة. ولما شاء الله في إظهار هذه القرية عثر عليها في عام 1748 تقريبا على يد أحد الفلاحين الذي كان يحفر الأرض، فاكتشف آثارها، فبدأت الحفريات حتى أمكن إظهارها. فإذا هنالك عجب، شعب بكامله استحال إلى محلقات لم يبدو منها شيء، ولم يتخير ولم يتغير حتى ربع الخباز ترى في يديه لوحا مستخرجا به الخبز، وحتى السكارى ليمسكون بكؤوس الخمر على شفاههم، وحتى الفاسقون في أشنع حالات الفحشاء غمرتهم هذه الحمم البركانية، فحفظوا هكذا ليكونوا آية لمن خلفهم. هل يتعي الواعظون؟ وهل يرعوي المفسدون؟ وهل يعلمون ويوقنون بأن عذاب الله واقع ما له من دافع؟ فلنتق الله عز وجل أيها الإخوة، ولنحرص على طاعة ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله القويم. ولما علم الغرب أيها الإخوة بخطر المرأة وما ينتج عن إفسادها، فتحوا علينا نيران الإفساد من جميع الجوانب، وغزونا في عقر ديارنا بشتى أنواع الفساد والإفساد، حتى استحالت ديار المسلمين ركاما لا تعرف فيها للإسلام رسما، ولا القرآن لا يعرف فيه إلا اسمه، ولا يعرف من المصحف إلا رسمه. هكذا أيها الإخوة يقول أحد أعداء المسلمين من مفكريهم. وقد سر الغرب يسر أيها الإخوة بنجاحه في إفساد أخلاقنا أعظم بكثير من سروره باستنزاف أموالنا في منتجاته السلاعية الكمالية. يقول أحد مفكريهم، يقول: ويلوح لي أن هوليوود هذه المدينة مدينة الشر التي تخرج منها جميع الطامات وموضات النساء والأفلام الخليعة إلى العالم أجمع. يقول ويلوح لي أن هوليوود قد أثرت في الجيل الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير المدارس الدينية فيهم. هذا حق وواقع أيها الإخوة. يقول أحدهم أيضا: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله 1000 مدفع فأغرقوها في حب المادة والشهوات. ولذا كان من خطط اليهود كما قالوا في قوانينهم التي أصدروها: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان، فتسهل سيطرتنا إن فرويد منا، وسيظل يعرف العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس. بخروج المرأة من بيتها ورفع الحجاب صوروا لها أنها بهذا المسرح، بخروجها من البيت أن هذه حرية وأن فيها رفعة لها وتكريما لها. حاشا وكلا، أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم، هو الذي أنزل الحجاب، وهو الذي قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صارت المرأة الحاضرة تشعر أنها قد انطلقت إلى الأعلى وتحررت من أسار الدين والأخلاق، إنها تشعر أنها في الأعلى. ضرب أحدهم مثلا جميلا فقال: إنها قد صارت الآن كالكرة الطائرة، إنها في الأعلى ولكن تتقاذفها أيدي اللاعبين فتتهاوى في كل اتجاه، ولعلها مع ذلك إن نطقت لو نطقت لتفاخرت بأنها ترفع على أكف المعجبين إلى أعلى عليين. استطاعوا في فترة قليلة أيها الإخوة إيصال النساء العفيفات المسلمات من حالة الحشمة والقرار في البيوت إلى حالة التبرج والعري على شواطئ البحار والسواحل. هذه هي حال النساء عندما خرجت أول امرأة مسلمة متبرجة في العالم الإسلامي. ماذا حدث لما خارت عليها الأصوات من كل جانب؟ قال بعضهم: دعوها، ماذا يضيرنا لو خرجت امرأة واحدة؟ هل يفسد المجتمع بخروج امرأة واحدة؟ فتركوها وتتالى النساء المتكشفات المتبرجات على إثرها. قال الناس لما خرج النساء من البيوت قالوا: دعوهن يخرجن ويشمن هذا الهواء ويشعرن بالحرية. لما قصرت أول امرأة ثوبها شبرا واحدا فقط قالوا: ما المانع من تقصير ثوبها هذا إذا كانت ستلبس تحته جوربا يستر من كشف من قصر الثوب. وبعد ذلك جاء تقصير الأكمام، فقصرت الأكمام قليلا قليلا. ماذا قالوا؟ قالوا: هل تخرب الدنيا لو أن المرأة قصرت من أكمامها هذا الشيء اليسير؟ أيها المتزمتون، تنكرون علينا تقصير هذا الشيء القليل؟ هل سيفسد المجتمع بكشف هذا الشيء القليل؟ أيها المتزمتون، تفتاؤون تذكرون الأخلاق وتنادون بالويل والثبور محذرين من هذا، ماذا سيحدث لو كشفت المرأة جزءا من جسمها؟ هل ستفسد الأمة؟ إن الحرية إن العقيدة والأخلاق إن القيم محلها القلب، وما دامت المرأة القيم في قلبها فماذا يضرها؟ إنها لن تفسد حتى لو خرجت متعارية كلها. هذه كانت أقوالهم أيها الإخوة التي استطاعوا بها أن يشيعوا المنكر ويشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا. ما أنكر عليهم الإنكار الواجب، وإلا أيها الإخوة لو أنكر من بداية الانحراف لما اتسعت زاوية الانحراف، ولكنهم تركوا بسبب تفريق المسلمين. هناك والحمد لله في وجه هذا التيار الفاسد أيها الإخوة، الحمد لله توجد صحوة إسلامية اليوم بين نساء المسلمين كما هو موجود بين شباب المسلمين. رجعنا إلى الحجاب والحمد لله، وأصبحنا يجلسن في بيوتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولكن أيها الإخوة، لا تزال هناك صعوبات ولا تزال هناك عقبات أمام المرأة المسلمة الضعيفة. ولقد حدثني بعض الإخوة عن مآسي أليمة تقع في داخل البيوت. أب فاجر يرغم بنته الشابة على الخروج متبرجة لتقدم الفاكهة للضيوف، يخرجها مما جعلها الله فيه من الستر والصيانة، يشجعها على المنكرات، يذهب بها إلى الخارج إلى مكان الإفساد، يضربها ويرغمها إرغاما، يرغمها إرغاما أيها الإخوة على التبرج وعلى الخروج. ماذا يكون حال هذه المسكينة لو كنا شاب رجل لهال الخطب أيها الإخوة؟ ولكن بعض الفتيات في البيوت لم يستطعن حتى المحافظة على الحجاب، أكرهن عليه. نسأل الله أن يسامحهن وأن يغفر لهن، فإنه كما قال الشاعر: ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا. ولكن أيها الإخوة، ألا يرعوي هؤلاء الرجال الفاجرون عن كف أيديهم وأذاهم عن بناتهم؟ وإذا كانوا لا يريدون الالتزام بشرع الله في أنفسهم، أفلا يتركون حرية الالتزام بشرع الله لبناتهم؟ يجب على كل مسلم عاقل أن ينصح مثل هؤلاء الناس بتقوى الله في أهل بيوتهم. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. من علم أن له أخا أو عما أو خالا يرغم بناته على الخروج والسفور وعلى الجلوس مع رجال الأجانب، أن ينصحه ويذكره بتقوى الله، وإذا استطاع أن يخرج هذه المرأة من بيتها لتعيش في بيته إذا كان محرما لها في مكان أمين، فيجب عليه أن يفعل ذلك ولا يترك هذه المسكينة بين براثن وحوش الشر من البشر. ونسأل الله الصبر، ونسأل الله الصبر والتثبيت لأخواتنا من النساء الذين يعانين مثل هذه المعاناة. اللهم ثبتهن على الدين والإسلام وعلى العفاف والطهر والحجاب. اللهم لا تزغ قلوبهن وقلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلوا أيها الإخوة على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء عامرا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.